إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى ما يتعلق بمقدمة هذه السورة وعن الحروف المقطعة التي الحروف الهجائية التي تأتي في أوائل بعض السور وكلام أهل العلم فيها. وهذه الآيات الكريمات كما سمعنا تتحدث عن حكمة الله عز وجل في خلق هذا الكون، في خلق السماوات والأرض، في خلق البحار والأنهار، في خلق الإنسان، في خلق كل شيء. وتتحدث عن قدرة الله عز وجل، وتتحدث عن حكمة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن هذه السورة هي شبيهة بالآيات التي مرت معنا في آخر سورة الدخان. وهذه السور المكية العظيمة هي ترسخ الاعتقاد في قلوب المؤمنين بها، وهي تتحدث كثيراً عن أسماء الله الحسنى، أسماء الله عز وجل المبثوثة في كتابه الكريم، أسماء الله عز وجل التي تدل على صفاته، أسماء الله عز وجل التي تدل على الكمال المطلق الذي لا يأتيه النقص بوجه من الوجوه. وهذا أمر عظيم جداً ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وأن يحرص على التفقه فيه والتدبر والتأمل لإدراك هذه المعاني العظيمة. ولهذا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في إدراك هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، لأنه سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. فهذه الأسماء 99 هي مبثوثة في القرآن الكريم، وكلها تدل على كمال الله عز وجل المطلق. وهذا الكمال لله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل العبد يحب الله عز وجل غاية المحبة، وهو الذي يجعل العبد يعظم الله غاية التعظيم، وهو الذي يجعل العبد لا يلتفت إلى غير الله من حيث التوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله، لأنه يتعرف على الله عز وجل، وأنه إليه الملجأ وإليه المصير. ويدرك هذه الحكمة العظيمة لله سبحانه وتعالى في خلق هذه الأكوان التي تدل على العلم الكامل، وتدل على القدرة الكاملة، وتدل على الملك العظيم. فهي تعلم الإنسان ما حجمه في هذه الحياة، ولماذا خلق في هذه الحياة، وكيف يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الحياة. فهذه الأسماء العظيمة ما صارت بهذه الكثرة وبهذا الانتشار في كتاب الله عز وجل إلا لنحصيها، كما جاء في الحديث من أحصاها، ومعنى الإحصاء هو أن نتعرف على معانيها، أن نعرف ما معنى السميع، نعرف ما معنى العليم، نعرف ما معنى الحكيم، نعرف ما معنى الكريم، أن نتعرف على معانيها، وأن نوقن بها بقلوبنا، وأن نتوجه لربنا العزيز العظيم بعباداتنا، بعبادات قلوبنا، بعبادات ألسنتنا، بعبادات جوارحنا. وهذا مصداق لقول بعض العلماء أنه لا يقع في مخالفة في توحيد الألوهية إلا من عنده نقص في توحيد الربوبية، فإن من آمن لله عز وجل بتوحيد الربوبية فإنه لا يمكن أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل. فهذه المسألة العقدية العظيمة وهي التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وما تدل عليه من الصفات قضية عظيمة مكررة في القرآن منتشرة لأهميتها. المسألة الثانية أن لفت أنظار الناس إلى هذا الحكمة في الكون تدل على أن الحكيم لا يعبث، وأنه لا يخلق خلقاً عبثاً ولا لعباً ولا باطلاً، وأن هذه الحكمة مستمرة لا تنقلب إلى غير حكمة. ولهذا اعتبر من ينكر البعث وينكر الجزاء وينكر وجود الجنة والنار فإن هذا الإنكار مناقض لحكمة الله عز وجل، والله عز وجل يحتج على البعث بهذه الحكمة المبثوثة في الكون، فإن هذه الحكمة لا يمكن أن تترك الناس من غير حساب، لا يمكن أن يستوي الطائع والعاصي، لا يمكن أن يستوي التقي والفاجر، لا يمكن أن يستقي المؤمن والكافر، لا يمكن. من خلق الكون بهذا الحكمة فإن حكمته مستمرة، فحكمة الله عز وجل صفة ملازمة له، يعني لا يمكن أن يخلق الكون بهذه الحكمة ثم بعد ذلك يتركه هملاً سبهللاً. ولذلك الذين ينكرون البعث والجزاء فهؤلاء لا يؤمنون بحكمة الله عز وجل، والله عز وجل يبين لهم أنهم لو تفكروا في هذه المسائل ما وقع منهم ذلك الإنكار. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ذكر اسمين، العزيز صاحب العزة التي لا يضام، الحكيم صاحب الحكمة الكاملة التي هي ملازمة له سبحانه وتعالى، لأن الصفات منها صفات ذاتية، ذاتية يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فليس في الدنيا يكون حكيما وفي الآخرة ليس بحكيم، هذا لا يمكن. فهذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ملازمة له سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني لمن كتب الله عز وجل لهم الهداية وفتح قلوبهم وأسماعهم للحق فإن في هذا آيات عظيمة كبيرة جدا. إذا تفكرت في السماء وتفكرت في ما في الأرض فتجد آيات عظيمة كبيرة جدا. وكذلك في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، أيضا هذه الآيات العظيمة من أيقن بها استقام له الطريق وعرف الحق وصار الأمر عنده يقين. فإن في خلقك من العجائب ما لا يخفى عليك، أنت ترى نفسك، أنت ترى بصرك، ترى كلامك، ترى عقلك، ترى عيونك، ترى جسمك أمامك، هل في شيء ترى أنه ليس من الحكمة وجوده؟ أبداً ما ترى شيء تقول ليته لم يكن في. كل ما خلق الله عز وجل في الإنسان فحكمته ظاهرة بينة. ومثل ذلك اختلاف الليل والنهار، فإن وجود الليل والنهار لا تصلح الحياة بدونها، فإن الناس لو كانوا في ليل سرمدا ما صلحت حياتهم، ولو كانوا في نهار سرمدا ما صلحت حياتهم. ولهذا تعاقب الليل والنهار من أعظم حكم الله عز وجل، وهي آيات عظيمة ودالة على قدرته وعلى علمه وعلى حكمته سبحانه وتعالى. وما أنزل الله من السماء من رزق، سمى المطر الذي ينزل من السماء بأنه رزق لأنه سبب للرزق، فإن هذا المطر سبب لأرزاق الناس من المطاعم والمشارب، كلها سببها هذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأحيا به الأرض بعد موتها. وكذلك تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، يعني أي إنسان يتعقل، لأن التدبر يحتاج تعقل، التدبر يحتاج تعقل، وأن تتفكر في هذه الآيات التي تسمع. فتصريف الرياح التي تسوق الأمطار والتي تسوق السفن والتي تنفع الناس في أشياء كثيرة، من الذي يصرفها إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهي التي تسوق السحاب إلى حيث يريد الله عز وجل. ولهذا تعليل المطر دائما بأنه بسبب العوامل الجوية تعليل ناقص. صحيح أن الله سبحانه وتعالى نصب للناس أسبابا في هذا الكون، جعل هناك أسباب، لكن هذه الأسباب المتصرف فيها هو خالق الأسباب. ولهذا يأتي المطر بقدرة الله عز وجل وإرادته، وليس مجرد أن البحار تتبخر ثم أنها تتكثف في الجو ثم تنزل من نفسها، بدليل أنه بعض السنوات لا يأتي مطر أصلا والشمس موجودة والبحار موجودة. يمر أعوام كثيرة على بعض البلدان، تأملوا في قصة يوسف أن مر عليهم 7 سنين عجاف ما في أمطار ولا زراعة، والبحر موجود والشمس موجودة والطبقات العليا في الجو التي يتكثف فيها موجود. فليس وجود الأسباب شرط لوجود المسبب، فإنه قد يأتي وقد لا يأتي. ولهذا التعلق بمسبب الأسباب وليس بالأسباب. وهذه الأسباب أحيانا يأتي الله عز وجل إذا أراد أن يخرق هذه الأسباب لحكمة يعلمها فإنه يخرقها. وتأملوا في قصة الأعرابي الذي دخل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس، فرفع صوته من عند الباب وشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من القحط، وطلب من الرسول أن يدعو الله عز وجل أن يغيث الناس. وهذا يدل على أنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل مطرا ولا يعطي شيئا، وإنما هو يدعو الله عز وجل، فلم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل مطرا، وإنما طلب من الرسول أن يدعو الله عز وجل أن ينزل مطرا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله تبارك وتعالى. العملية التي يتحدث عنها أصحاب الأرصاد أنه تسلط الشمس أشعتها على البحار ثم تتبخر ثم ترتفع يحتاج وقت، هذه في الأسباب المعهودة تحتاج إلى وقت، لكن هذا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع يديه سارت في الحال سحابة من جهة أحد في الحال، ثم توسعت وأرعدت وأمطرت، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل من على المنبر. فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم
إلا والماء يتحادر على لحيته، يعني لأن سقف مسجده صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل، يتخلله أحيان بعض رشاش المطر، فنزل المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم، واستمر المطر لمدة أسبوع. فأين هذا في تفسير أهل الإرصاد؟ مما يدل على أن هذه الأسباب هي بيد الله عز وجل. أحيانا يتكثف المطر حتى تقول سوف ينزل الآن، فتأتي ريح شديدة فتفرق هذه السحب ولا ينزل مطر أصلا، فدل على أن هذا الرزق الذي يأتي من السماء إنما هو دليل على عظمة الله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. وكوننا ندرك بعض الأسباب فلا يدل على أن هذه الأسباب نهائية، لا بد أن تأتي مسبباتها قطعا. ولهذا فإن الناس يتعلقون، أهل الإيمان يتعلقون بمسبب الأسباب وليس بالأسباب. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الدلائل، هذه العلامات، هذه البينات يتلوها الله عز وجل على رسوله بالحق، نتلوها عليك بالحق. والرسول صلى الله عليه وسلم تلاها علينا، فهي بالحق لا بالباطل. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني بعد هذه الأدلة العظيمة بأي حديث يؤمنون؟ من الذي، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول أنه خلق السماء، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه خلق الأرض، ولا يستطيع أحد أنه يأتي بالليل ولا يأتي بالنهار. هذه آيات واضحة. ولهذا لما حاول النمرود أن يلبس على الناس، لما دعاه إبراهيم إلى ربه رب السماوات والأرض، فقال يعني ما علامة ربك هذا؟ من هو ربك هذا؟ وهذا تجاهل للعارف، هو يعرف. قال: الذي يحيي ويميت، فهل فيه أحد يحيي ويميت غير الله؟ ما في. هذه دلالة واضحة، علامة، ما في أحد يحيي ولا يميت البتة. الإنسان لا يستطيع أن يحيي نفسه ولا أن يميتها. لكن هذا مكابر، فجاء برجل قد حكم عليه بالموت فعفى عنه فقال هذا أحييته، وجاء برجل فقتله وقال هذا قتلته. فلم يناقشه إبراهيم كثيرا في هذه الصورة الملبسة، ولا الناس يعرفون من الذي يحيي ويميت. فقال: طيب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني تصرف في الكون، دبر الكون، تستطيع؟ فبهت الذي كفر. فهذه آيات بينات بالحق، لا يكابر فيها إلا مكابر معاند. ولهذا فإن المشركين كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي يخلق والذي يرزق، كانوا يؤمنون بهذا، لكنهم لا يستمرون في التفكر في هذه الحكمة كيف تنقطع، فأنكروا البعث واستبعدوه، وهذا غير مستبعد على قدرة الله عز وجل، وهذا مقتضى حكمة الله عز وجل. فهم لم يسلموا لا بقدرته، استبعدوا هذا، ولم يسلموا بحكمته، وإلا لو سلموا بها لما استبعدوا البعث أبدا. وكيف يجازى الناس لو لم يكن فيه جزاء وحساب؟ كيف يفرق بين المؤمنين والكافرين؟ ولهذا أي حديث بعد هذا لن يقنع الناس هؤلاء، يعني المكابر المعاند مطموس البصيرة، فإنه لن يأتيه حديث أبلغ من كلام الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، لن يأتيه حديث أبلغ، ولن يدخله الإيمان حديث أعظم من حديث القرآن. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولهذا حذرهم الله عز وجل بالعذاب العظيم جزاء هذا الكفر، فقال: ويل لكل أفاك أثيم. أفاك كذاب أثيم، صاحب إثم كثير، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. فهذا معاند، يسمع آيات الله عز وجل تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، فهذا معاند أصلا لا يريد الحق. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا العذاب المهين فسره بقوله من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: تلك آيات الله، يعني القرآن، بما فيه من الحجج والبينات نتلوها عليك بالحق، أي متضمن الحق من الحق، يقصد الحق الله عز وجل، فهو الحق المبين متضمن للحق، متضمنة الحق من الحق. فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. ومعنى أفاك يعني أفاك في قوله كذاب، حلاف مهين، أثيم في فعله وقلبه، كافر بآيات الله. ولهذا قال: يسمع آيات الله تتلى عليه، أي تقرأ عليه، ثم يصر، أي على كفره وجحوده استكباراً وعناداً، كأن لم يسمعها، أي كأنه ما سمعها. فبشره بعذاب أليم، أي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً. ثم ذكر عن هذا المستكبر ومن هذا حاله: وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً، أي إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً وهزواً، لهم عذاب مهين. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يهزل بشيء من كتاب الله عز وجل، لا يجوز أن تأتي به على طريق السخرية أو على طريق الاستهزاء أو نحو ذلك، لأن كلام الله حقه التعظيم. ومن هزل بكلام الله عز وجل واستهزأ به فهذا قد خلع ربقة الدين من عنقه. ولهذا قال الله عز وجل في حق المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فسبب الكفر هنا هو استهزاءهم بالله وبآياته. إذا حفظ من آياتنا شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً وهزواً، لهم عذاب مهين، أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، إذا كان العدو عدو محارب وسافرت إلى أرضه أو نحو ذلك فقد يقع في القرآن ثم يهين آيات الله عز وجل، فتكون أنت سبب أنك أتيت بالقرآن إليه. لكن هذا النهي إذا غلب على ظنك أن كلام الله سوف يهان فلا تسافر به، لكن إذا غلب على ظنك أنه لن يتعرض له فلا حرج، لأنه علل هذا النهي بأنه مخافة أن يناله العدو. ولهذا فإن الطلاب المبتعثين الآن إلى البلدان والدول التي فيه أصلاً أمان معها فلا حرج أن يأخذ القرآن معه، بل هو مهم أن يأخذ القرآن ويقرأ كتاب الله، ولا يقال له لا تأخذ الكتاب القرآن ولا تقرأ، لأنه يغلب على الظن أنهم لن يهينوه، يغلب على الظن أنهم لن يهينوا كلام الله عز وجل. وإن حصلت أحداث فردية فهي ليست بالغالبة والحكم للغالب. ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: من ورائهم جهنم، أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. والمراد أولياء يعني من يتولونه ويظنون أنه ينفعهم عند الله عز وجل، يتولونه ويحبونه ويعظمونه ويظنون منه النصر عند الله عز وجل. وهذا حال المشركين مع أوثانهم، فإن المشركين وإن كانوا لا يؤمنون بالبعث لكنهم يظنون أن هذه الأصنام تنفعهم في الدنيا، بمعنى أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل وتنصرهم وتدفع عنهم الشرور بوساطتها وبوجاهتها عند الله عز وجل. وقصة الذين كان لهم ذات أنواط سدرة يعكفون عليها واضح، فإنهم يظنون أن هذه السدرة قد جعل فيها من البركة ما يقضي لهم حوائجهم، وكذلك مكان الأصنام هم يقدسون من هذه الزاوية، يقدسون الصنم لأنهم يريدون وجاهته ووساطته عند الله. لكن متى يريدون النفع؟ يوم القيامة؟ لا، ما يؤمنون بالقيامة، وإنما يريدون النفع في الدنيا، تزيل عنهم الأمراض، تعيد المسافر من سفره إلى بلده ونحو ذلك من الحاجات الدنيوية. وهؤلاء لا يغنون عنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا ولهم عذاب عظيم. ثم قال تبارك وتعالى: هذا هدى. وهذا الإشارة تعني القرآن، فكل هدى فهو في القرآن، كل هدى فهو في القرآن، وكل هدى لا يأتي عن طريق القرآن فهو ليس بهدى. كل هدى لا يأتي عن طريق القرآن فهو ليس بهدى البتة، وكل ما في القرآن فهو هدى. هذا هدى، والهدى محصور في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من الله عز وجل، والقرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، وهو العذاب المقلق الموجع، أجارنا الله عز وجل وإياكم منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر، يعني جاءت آيات للفت الحكمة عظيمة، تكلم عن السماوات والأرض، وتكلم على الليل والنهار، وتكلم عن المطر، ثم صار يتكلم عن البحار وما فيها من نفع للخلق وحكمة عظيمة. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، لأنه لو لم يسخره الله عز وجل ويأمر الفلك، وهذا الأمر بأمره الأمر القدري الكوني، فإن هذه الفلك تجري في البحر بأمر الله، ولو أراد أن لا تجري فإنها لا تجري، ولو أراد الله أن يوقف الرياح فإنها لا تجري، ولو أراد أن الله عز وجل أن يقلب الرياح إلى عكسية فإنها ترجع من حيث أتت، فهي لا تسير في البحر إلا بحكمة الله عز وجل وبأمره. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. فهذه الأرزاق العظيمة التي تأتي عن طريق البواخر هذه نعمة عظيمة. أرزاق الدول الآن كيف تنتقل من بلد إلى بلد إلا بهذه السفن التي تحمل أشياء عظيمة. فالناس يبتغون فضل الله وهو رزقه وما يحتاجون بسبب هذه الوسيلة التي سخرها الله عز وجل للبشر. كم تأتي به السفن الآن من الأرزاق، وكم تذهب بالتجارات للبيع إلى بلاد بعيدة، يعني أشياء عظيمة جدا. ولهذا البحار نفعها للخلق عظيم جدا، سواء مما فيها من الجواهر الثمينة أو ما فيها من الطعام العظيم الجميل، الحوت وما أدراك ما الحوت، أو لما يكون فيها من السفن العظيمة أو ما تلطفه من الأجواء، فوجود البحار هذه يلطف أجواء الأرض، يخفف أجواء الأرض، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة التي جعلها الله عز وجل في البحار، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني من اعترف بنعمة الله عز وجل فإن هذا يكون مدعاة لأن يشكر الله عز وجل عليها. وهذا الذي يريده الله عز وجل من عباده، أن يشكروا الله على هذه النعم. والله عز وجل يرضى من العبد أن يشكر الله عز وجل، يرضى على العبد أنه إذا شرب الشربة قال بسم الله، فإذا انتهى من الشربة أو من الطعام قال الحمد لله، فهذا شكر الله عز وجل لأنه اعترف بأن الله هو الذي أوجد له هذه النعمة وهو المحمود على هذه النعمة العظيمة. والذين لا يشكرون الله عز وجل فهم ما عبدوا الله حق عبادته. والذين يضعون نعم الله فيما يسخط الله عز وجل فهؤلاء أشد إنكاراً للشكر، لأن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بالخيرات ثم تستخدمها فيما يغضبه. يعني أنت تتخيل كمثال تقريبي، لو أن رجل أعطاك مالاً عظيماً ثم اشتريت بهذا المال أسلحة وصرت ترمي عليه بهذه الأسلحة، هل هذا معقول؟ هل هذا مقبول؟ أنك تأخذ ما أعطاك ثم ترمي عليه بالأداء، وهذا لا يقبل عقلاً. فكذلك إذا أنعم الله عز وجل عليك ثم بارزته بالمحاربة بما أنعم الله به عليك، وكثير من الخلق على هذا الأساس، كثير من الخلق الآن يبارزون الله بالمحاربة بما أنعم به عليهم، فهم جهلوا الشكر لله سبحانه وتعالى ولم يعطوه لله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذه أعم وأشمل، ما في السماوات وما في الأرض يشمل النجوم، يشمل ما في السماء من منافع أخرى في الأثير فيه منافع أخرى مثل منافع الاتصالات ونحو والبرقيات ونحو ذلك، هذه التي يحملها الأثير. ولهذا هذه آية عامة، سخر لك ما في السماء، والسماء يطلق على العلو ليس المراد الجرم فحسب، فكل ما في السماء سخره الله عز وجل لك، وكل ما في الأرض من أوديتها من أنهارها من جبالها من أشجارها من ثمارها، فهذا كله من الله، ليس من الخلق في ذلك شيء. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم، ما صفة هذا القوم؟ يتفكرون. أما المقلد الأعمى الذي ينظر ماذا يقول الناس، ماذا يقول الآباء والأجداد، ماذا يقول الكبراء، فهذا ما يتفكر، هذا إمعه. ولهذا حجة الكفار أنه لما جاء تأتيهم الرسل يدعونهم أن أباءهم ما كانوا يقولون ذلك، هو لا يتفكر، هو إمعه. وكثير من الناس هكذا، همج رعاع أتباع كل ناعب، لا يتفكر، هو لا يتفكر لأنه سلم زمام عقله لغيره، فغيره يفكر عنه وغيره يتلاعب به وغيره يحشده وقود للمعارك. انظروا الآن طواغيت الأرض، طواغيت الأرض هم لا يحاربون، الذي يحارب الرعاع الطغام. طواغيت الأرض الآن تجدهم في أحدهم دونه حراسات، ما هو يباشر المعارك، دونه حراسات شديدة. يعني انظروا إلى طغاة الأرض الذين يقتلون البشر الآن، هم لا يحاربون لكن الأمعات هم الذين يحاربون من دونهم، الأمهات هم الذين يحاربون من دونهم ويقتلون الأطفال والنساء وغيرهم بدون تبصر، لأنه لا يتفكر. ولا بأي ذنب قتلت؟ يعني لا نظرنا إلى الحروب مثلا في سوريا أو في غيرها من أرض الله عز وجل، هؤلاء النساء والأطفال بأي ذنب قتلوا؟ هؤلاء ولذلك يقال لولا جنود فرعون مات فرعن، هو تفرعن بالجنود، الجنود الذين معه الذين لا يتفكرون. ولهذه الآيات من يستفيد منها؟ الذي يتفكر ويشغل فكره ويعقل ويتأمل، فهو الذي يستفيد من ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وهذه الآية قال بعض المفسرين أنها مدنية، السورة مكية، إلا هذه الآية قيل أنها نزلت في مكة. وهذا يعني ينظر في سبب النزول، هل هي لأنه قد تنزل آية في مكة، تنزل آية في المدينة، ويأتي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعها في مكان كذا من السورة كذا، وهذا يدل على أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي من الله عز وجل. يقال له هذه الآية ضعها في المكان الفلاني من السورة الفلانية. وبعضهم قال لا، هذه نزلت في مكة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي ليصفحوا عنهم، يعني لا يقابلون الإساءة بالإساءة. فإن المسلمين كانوا في مكة مأمورون بالصبر والصفح، يعني لا ينتقم ممن اعتدى عليه، يصبر ولا يقتله. فإن هذا الصبر فيه حكمة عظيمة، لتتربى نفسه أولاً، ولينال في ذات الله عز وجل ما ينال. ولأن الناس غالباً يتعاطفون مع المظلوم، إذا رأوا إنسان مظلوم وشخص متسلط عليه فإنهم يتعاطفون معه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع عن نفسه العذاب الذي يقع عليه وهو في مكة، وكذلك الصحابة استجابة لقول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم. قال: وكان هذا في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب، ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، هكذا روي عن ابن عباس وقتادة. يعني فسرها ابن عباس وقتادة على أن هذا الأمر للمؤمنين في أول الإسلام، فإنهم في أول الإسلام أمروا بذلك. ولهذا تعرض آل ياسر للعذاب، تعرض بلال بن رباح للعذاب، تعرض غيرهم من الصحابة للتعذيب من الكفار، وكانوا يصبرون احتساباً للأجر من الله عز وجل، ولكي لا يعني إذا شنوا حرب على الكفار لأول وهلة بدأت المعارك وما عاد يسمعون القرآن. لكن لما تصبر الآن ثم يسمع القرآن بعد قليل ثم يبدأ الناس يسمعون القرآن، لكن إذا جاءت المعركة من أول يوم ما سمع الناس القرآن، فين يسمعونه؟ كيف؟ ولذلك جلس الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في مكة 13 عاما يدعو إلى الله عز وجل إلى التوحيد، ولا يحارب المشركين، حتى أذن الله عز وجل له بعد ذلك بالجهاد والجلاد أنه يحارب المشركين بعد ذلك. والذين لا يرجون أيام الله هم الكفار. لماذا لا يرجون أيام الله؟ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يرجون نصرا من الله يوم القيامة، ولا يرجون من الله جنة ولا نار، فهم لا يرجون أيام الله ولا يوقرون نعم الله عز وجل، فلا يرجون، لأن هنا مجاهد قال مجاهد لا يرجون أيام الله، لا ينالون نعم الله تعالى، يعني لا يعظمونها، لا يعطونها حقها، ولا يرجون من الله عز وجل، أي لا يعظمون الله ولا يرجون له وقارا. فهؤلاء من جهلهم تألفهم ولا تقابل السيئة بالسيئة. لكن على عموم هذا الأمر قد نسخ بعد ذلك، إلا في حال لو رجع المسلمون إلى حال كتلك الحال، يعني لو كان بعض المسلمين قلة في بلد كله على الشرك، فإن الحكم يرجع، فإن هذا الحكم يرجع، لأن الحكمة لا تتغير. يعني لو جاء مثلاً 10 مسلمين مثلاً في بلاد كلها كافرة، 20 مسلماً في بلاد كلها كافرة، فعليهم أن يتحملوا الأذى ولا يشنوا حرباً على كل من آذاهم أو اعتدى عليهم، فإن هذا أدعى لقبول دعوتهم، ويعني تطبيقاً لهذه الآية التي كانت في ذلك الوقت، فإن هذا الصفح وهذا العفو غير منسوخ إذا رجع سببه، فإن الحكم يرجع إذا رجع سببه. ولهذا بعض من الناس ما يسمي هذا منسوخ، وإنما يسميه منسى، يعني مؤجل يدور مع حكمته وجوداً وعدماً. من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، يعني هذا الصبر وهذه الأعمال الصالحة لن تذهب سدى، فإن الله عز وجل يجازيهم عليها. وأيضاً هؤلاء إن لم يسلموا فإنهم مجازون على هذه الأعمال، أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم خيرها وشرها. وعمل الإنسان في الحقيقة هو لنفسه، من عمل صالحاً فلنفسه، وذلك لأن الله غني عن خلقه، يعني كون الله اختبرنا وكلفنا بالعبادة هذا لا يزيد في ملك الله شيئاً، فمن آمن فما زاد في ملك الله شيئاً، ومن كفر فما نقص من ملك الله شيئاً، وإنما أن الفائدة ترجع إلينا نحن، لأن الإنسان لا تصلح حاله إلا أن يعظم خالقه، إلا أن يعبد خالقه، نفسه ما تصلح، لا تصلح النفس بغير عبودية، لأن النفس لا بد أن تكون عابدة، فهي إما أن تعبد الخالق أو تعبد المخلوق. النفس ما يمكن تكون بدون عبادة، النفس خلقت عابدة، فهي بين أمرين: إما أن تعبد الخالق وإما أن تعبد المخلوق، فإن عبدت المخلوق فسدت وتشتتت وصارت في قلق شديد، وإن عبدت الخالق استقامت النفس وصلحت. فإذن فائدة العبادة ترجع لمن؟ للنفس العابدة، النفس التي تعبد الله حق عبادته، فإن فائدة العبادة راجعة لهم. من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني وأيضاً الإساءة ترجع إلى هذه النفس. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل ترجمتها يعني حبيب الله. ولهذا بعض من الناس الذي لا يدرك هذا المعنى إذا أراد أن يلعن اليهود رب يقول الله يلعن إسرائيل، وهو مقصوده يلعن دولة إسرائيل المعتدية الباغية الظالمة، لكن لا بد أن تنتبه للعبارات، فإن إسرائيل هو اسم ليعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام كل الأنبياء الذين جاءوا بعده فإنهم من نسله، كل الأنبياء فإنهم من نسله إلى عيسى، كل الأنبياء فإنهم من نسله إلى عيسى، وعيسى هو آخر الأنبياء من بني إسرائيل، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو كما تعلمون ليس من نسل يعقوب وإنما هو من العرب من قريش. فالله عز وجل يمتن على بني إسرائيل أنه جعل فيهم أنبياء عظام، يوسف، موسى، غيره من الأنبياء، ففيهم أنبياء كثير، فالله عز وجل أعطاهم النبوة وأعطاهم الكتاب، يعني نزل عليهم التوراة على موسى مثلا والزبور على داود، فأعطاهم كتب الله عز وجل، وأعطاهم الحكم جعل فيهم ملوك يحكمون، وأعطاهم النبوة ورزقهم من الطيبات رزقا عظيما مثل المن والسلوى وغيرها من الأرزاق التي من الله عز وجل، وفضلهم على العالمين، والمراد فضلهم على عالم زمانهم، لأنه قد ثبت بالأحاديث الصحاح أن أفضل أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمفضلين من بني إسرائيل هم يشاركون أمة محمد في التوحيد، المفضلون من بني إسرائيل هم يشاركون أمة محمد في التوحيد، ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، لأن أهل الإسلام على ملة واحدة، الأنبياء جميعا كلهم على الاستسلام لله سبحانه وتعالى وعلى التوحيد لله عز وجل، لكن بني إسرائيل فضلهم الله على الأمم التي في زمنهم فهي أفضل الأمم، ولهذا منهم خلق كثير يدخلون الجنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم قال رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقوم، لكنهم بعد ذلك حصل فيهم انحراف شديد وغيروا كتابهم وعبدوا غير الله ونسبوا لله الولد، اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا عيسى ابن الله، فهم انحرفوا لا شك، وهذا الانحراف أوقعهم في الشرك، ولما عندهم من بقايا النبوة فإن الله يعني أعطاهم بعض الخصائص في تعاملنا معهم، منها جواز أكل ذبائحهم، ومنها جواز نكاح العفيفات من نسائهم على أشهر الأقوال في هذا، ومنها أنهم يقرون بالجزية، يقرون بالجزية يعني إذا حاربهم المسلمون وطلبوا أن يبقوا ويدفعوا الجزية للمسلمين ويطيعوا لأحكام الله عز وجل فإنهم أقرب أن يسلموا، لأن عندهم مبدأ الإيمان بالنبوة وعندهم مبدأ الإيمان بالآخرة، عندهم شيء من الأشياء التي تجعلهم أقرب لأن يدخلوا في الإسلام، ولهذا دخل من أهل الكتاب في الإسلام كثير، دخل من أهل الكتاب في الإسلام كثير، فهم كانوا أفضل أهل زمانهم، والفضل هذا لا يشمل الكفار منهم، لأن بعضهم قد بدل وغير كما ذكر الله عز وجل، قال ولهذا قال وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني الذي حملهم على مخالفة الحق هو البغي والتجبر والتسلط، ولهذا غيروا وهم والعلم عندهم، ثم قال بين إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم الطيبات من المآكل والمشارب وفضلناهم على العالمين قال في زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا إن ربك والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون والحقيقة إن الله عز وجل هو رب الخلق جميعا لكن هذه يعني لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العبودية فيها عبودية خاصة وفيها عبودية عامة كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده فهذه عبودية خاصة يعني عبد مشرف مكرم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي سيفصل بينهم بحكمه العدل وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم والمراد على هذه الأمة أن تجتنب البغي وأن تجتنب معاندة الحق فإن هذا منهج المشركين ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشابه هؤلاء وأخبر أنه سوف يقع وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم يعني جحر الضب الصغير الملتوي الذي لا يطمع فيه أحد لو دخلوا لدخلتم مثلهم وهذا أمر نراه الآن يعني انظروا إلى الناس الآن والعياذ بالله كيف صاروا يقلدونهم إن أحيوا الآثار أحيوا الآثار إن عروا نساءهم عروا نساءهم إن يعني كثير من يقلدونهم حذو القذة بالقذة يتابعونهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهذه أمة لها منهج لها كتاب تعتز به وتتمسك به فالمشكلة أن الروح الانهزامية عند بعض المسلمين ما يراهم يفعلون شيئا إلا ويفعله يعني أحيانا تجد بعض البلاد في حاجة للمال في حاجة للمال وفي فقر شديد لكنها تنظر ماذا يصنع أولئك فتنفق أموال طائلة في غير وجهها لأن الكفار ينفقون هذه الأموال ويعظمونها بس مجرد تقليد وإلا بلد مثلا في بعض البلدان التي تجمع له الزكوات ويعطى معونات فتجد فإذا عنده فرق موسيقية وفرق رياضية وفرق كذا وينفق عليها أموالا طائلة يا عبد الله طيب هذا اللي تنفق لأنه هناك يعظمونه وعندهم هذا مقياس الحضارة أنك إذا لم يكن عندك فرق موسيقية وإذا لم يكن عندك تراث وإذا لم يكن عندك كذا وكذا وكذا فهم يقيسون الحضارة بهذا المقياس والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المسلك لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني هؤلاء هم غالبا هم هؤلاء الذين الآن تسلطوا على الأمة الإسلامية فغيروا أفكارها وغيروا اهتماماتها وغيروا كثيرا من مناهجها إلا من رحم الله عز وجل ومن كان من المسلمين يعتز بدينه ويعتز بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتأثر بهذه الخزعبلات التي ينشرها هؤلاء ولهذا حذرنا من مسلكهم فقال فبين أن الاختلاف منهم بعد أن جاءهم العلم فوجود العلم إذا لم يكن فيه استقامة والتزام لا يعصم لوحده إذا كان فيه بغي وعناد فليس أكثر العصيان من الجهل أكثر العصيان أحيانا من البغي والعناد وحب الحياة الدنيا قد يكون العلم متوفر القرآن موجود تفسير القرآن موجود كلام العلماء موجود إجماعات المسلمين مبسوطة في كتب الفقه فأكثر المنحرفين لا ينقصهم علم لكن البغي
البغي وهو تجاوز الحد رغبة في الشهوات، رغبة في إلى غير ذلك من الرغبات الفاسدة، فكذلك انحراف بني إسرائيل هو من هذه الزاوية. ولهذا كان انحراف بني إسرائيل أكثره في بسبب النساء، أكثره كان بسبب النساء. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغتر كما اغتر بنو إسرائيل. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لك شريعة، فأنت لا تحتاج إلى شرائع الآخرين، لا يحتاج أن تلتفت إلى لليهود ولا للنصارى. جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن هؤلاء قد انحرفوا وضاع عندهم العلم، فهؤلاء لا يعلمون. فأنت عندك شريعة تردها، والشريعة تطلق على إيش؟ مشرعة الماء. الآن لما تأتي إلى ماء فإن هذا الماء له مشرعة، ومعنى مشرعة أنه مسهل الطريق إليه. تريد أن تورد الإبل على ماء فإنك تجعل مشرعة لهذا الماء، ثم تأتي الإبل بسهولة فتشرب من هذا الماء، تأتي الأنعام تشرب من هذا الماء. هذه شريعة، أنت عندك مشرعة، مكان ترد عليه، وهذا الذي ترد عليه هو هذا الوحي، القرآن والسنة، هذا هو الماء الذي تشرب منه. والله عز وجل سهل لك أن تشرع في هذا الماء، هذه المشرعة لترد الماء. ثم فسمي الماء باسم الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن الكفار لهم أهواء ولهم إرادات ويريدون منك، هم يجرونك لتنحرف، لكن حذرك الله من أن تتبع أهواءهم. لماذا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني قد يقولون: نحن نساعدك، نحن نشد أزرك، نحن نعطيك ونحو ذلك، لكنهم الأمر بيد الله ما هو بيدهم. فإن الله عز وجل إذا غضب عليك فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا البتة. فاجعل تعلق بالله عز وجل الذي هو الذي يحميك وهو الذي يحفظك. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله عز وجل يخبر عن سنة أن أهل الظلم يحب بعضهم بعضا، أهل الكفر يحب بعضهم بعضا، أهل الإيمان يحب بعضهم بعضا. وهذا فيه تحذير أنك لا تحب الكافرين ولا توالي الكافرين. والظلم، إن الشرك لظلم عظيم، يطلق على المشرك ظالم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يتحابون، يتعاونون، يتناصرون، لكنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.